فيا أيها الإخوة الكرام، ذكرت في الدرس الماضي بأن جميعنا يفتقر إلى أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ويوم القيامة يوم يستأهل منا أن نفكر فيه صباحا مساء، لقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل عند كل قول من أقوالنا، وعند كل فعل من أفعالنا، وعند كل معاملة من معاملاتنا، من أجل أن تكون أقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا سببا لأن نكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فالدنيا مزرعة للآخرة، لعلنا أن نفوز برضا الله عز وجل. ومن صور الرضا من الله عز وجل أن نكون في ظل عرش الرحمن، وبعد ظل عرش الرحمن أن نكون في جنة عرضها السماوات والأرض. طبعا بمجرد أن نسمع في ظل عرش الرحمن يتبادر إلى ذهننا الحديث الشريف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر الأول من هذه الأصناف من إمام عادل. قلت في الدرس الماضي بمجرد أن نسمع كلمة إمام عادل روح ذهننا مباشرة إلى الحكام، لا شك هم من المشمولين بذلك، ولكن ما ينبغي أن نتناسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني كل واحد فينا إمام حاكم، إمام مسؤول عن رعيته، حتى قلنا بأن الإنسان الفرد العازب ما هو متزوج راع أم ليس براع، راع وهو مسؤول عن رعيته. شو أي رعيته؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو انطلقنا من هذا المنطلق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنا راقبت رعية المسؤول عنها جوارحي الظاهرة والباطنة، ثم توسعت دائرة المسؤولية فأصبحت مسؤولا عن زوجة وعن أولاد، مسؤول عن إخوة وأخوات، مسؤول، وهكذا تتسع الدائرة. مدير معمل، صاحب شركة، مسؤول عن الموظفين، مدير دائرة، مدير مدرسة، مسؤول عن الموظفين، وهكذا قس على ذلك سائر مراحل المسؤولية حتى تصل إلى القمة. إمام عادل. العدل كلنا يحبه، وعكس العدل الظلم، كلنا يكره الظلم. فيا من يحب العدل ويكره الظلم، قبل أن تفكر في ظلم الآخرين عليك فكر في ظلمك أنت على رعيتك، على أنت الذي ستسأل عنهم يوم القيامة، أنا ظلمت جوارحي أم لا؟ هل ظلمت جارحة السمع، جارحة البصر، جارحة اللسان، جارحة اليد، جارحة الفرج؟ هل أنا ظلمت لهذه الرعية التي استرعاني الله عز وجل عليها؟ هل عدلت فيها فحملتها على طاعة الله وجنبتها معصية الله؟ هل أنا عدلت بين أبنائي؟ وهل كنت عدلا مع زوجتي؟ وهل كان مدير المؤسسة، مدير الدائرة، الأستاذ، المدير، الوزير، وهكذا إلى أعلى المستويات إلى الحاكم، هل أنا عدلت في هذه الرعية؟ أكره الظلم، لأن ما في واحد بيناتنا إلا وهو مسؤول عنه أعلى، فأنا راع ولكن أنا مرعي كذلك، أنا عندي رعية وأنا فرد من أفراد الرعية. فكر قبل أن تفكر في ظلم الذي هو أعلى منك، فكر في ظلمك على من هو دونك. لذلك احفظوا قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. إن ظلمت رعيتي المسؤول عنها قد لا سمح الله يسلط علي ربي عز وجل من هو أظلم مني. لذلك ينبغي علينا أن نتنبه. من هذا المنطلق قلت لكم في نهاية الدرس الماضي بأن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إلى سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه يطلب منه أن يصف له الإمام العادل. والله ما في أجمل منا أن كل مسؤول على المستويات المختلفة، انطلاقا من قول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، فالزوج راع وهكذا. أخي تعال فكر بصفات الراعي العدل. عندما صار أميرا للمؤمنين رضي الله عنه سيدنا عمر بن عبد العزيز صار مسؤول عن الرعية، ينبغي أن يكون عادلا في رعيته. أراد وهو الفقيه وهو العالم وهو التقي وهو الورع وهو من صفات الكمال، ولكن مع ذلك وقف على باب من أبواب العلماء، على باب سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، كتب إليه: صف لي الإمام العادل. فكتب إليه الحسن البصري رضي الله عنه يقول: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله قد جعل الإمام العدل قوام كل مائل. الإمام العادل شيء مائل في المجتمع بيروح بيجلسه بيعدل. جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر. في جور بده يرفع الجور عن المجور عليه، وصلاح كل فاسد، تكون عينه ساهرة على الرعية إذا في فساد أن يصلح الفساد، وقوة كل ضعيف. طبعا الإمام قوي، من يلجأ إليه؟ الضعفاء. ينبغي أن يكون قوة لكل ضعيف ونصفة لكل مظلوم. المظلوم ينبغي أن يوصل إليه الحق، ومفزع كل ملهوف. واحد ملهوف لأمر من الأمور هو بده يكون متحمل هذه المسؤولية. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المرعى. كالراعي الشفيق على إبله، شلون واحد عنده إبل بيرعاها حتى الرعاية، يرتاد لها أطيب المرعى ويذودها عن مراتع الهلكة، ببعد الإبل عن مواقع الهلكة، ويحميها من السباع، يكنها يغطيها يسترها من أذى الحر والقر. يا أمير المؤمنين هيك بدك تكون، وانت يا أمير البيت هيك بدك تكون مع زوجتك مع أولادك، وهكذا ينبغي أن تكون مدير المعمل، مدير المصنع، مدير مدرسي، وزير من الوزراء، هيك بدك تكون مع رعيتك حتى تكون عدلا من أجل أي شيء، حتى تكون في ظل عرش الرحمن، حتى ما تكون في أرض المحشر تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، وتروح أنت لا قدر الله تخوض بعرقك حتى يلجمك العرق لجما. والله هذا الكلام الذي أذكره من منطلق الشفقة والرحمة على كل من استرعاه الله رعية كبيرة كانت أو صغيرة. ثم قال له الإمام العدل: يا أمير المؤمنين، كالأب الحاني على ولده. شلون أب عنده حنو وشفقة ورحمة على أولاده؟ يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته. هذا شأن الأب، عم برعى الأولاد هني صغار، يسعى من أجلهم ويعلمهم كبارا، ويكتسب المال من أجل أي شيء، للإنفاق عليهم ولكي يدخر لهم مالا بعد إيش؟ بعد موته، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهكذا ينبغي أن يكون الراعي على كل المستويات، أن يغني رعيته وأن يكون جادا على إغنائهم. والإمام العدل: يا أمير المؤمنين، كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا، تسكن بسكونه، ترضعه تارة، تفطمه أخرى، تفرح بعافيته وتهتم بشكايته. عندك استعداد تصير ولي أمر؟ افعل. حتى في نطاق الأسرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم الباءة، عند المقدرة على رعية الزوجة وعلى رعية الأبناء، من كانت عنده الباءة فليتزوج. ما تستطيع تتحمل مسؤولية؟ خلاص أعرض عن هذا الموضوع، لأنك ستسأل ورب الكعبة بين يدي الله عز وجل عما استرعاك عليه من زوجة وولد، وهكذا تتسع الدائرة كما قلت. والإمام العدل: يا أمير المؤمنين، موصي اليتامى، ليدير باله على اليتامى، وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمون كبيرهم. شو هلا هي واحد بيقول لك أخي؟ ولذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يهربون من هذه القضية. ليش؟ لأنه في عنده بذهنه في فكره أنه في يوم قيامة، وفي وقوف بين إيدين الله عز وجل، وفي مسؤولية. لذلك من هالمنطلق وجب على الأمة المرعية أن تدعو الله لراعيها، واجب على الأولاد يدعو لأبيهم من أجل أي شيء أن يعينه الله عز وجل على رعاية هذه الأسرة. وينبغي أن يكون الطلاب في المدرسة يدعون لمديرهم من أجل أن يعينه الله عز وجل على الإنصاف وعلى العدل، وقس على ذلك سائر مراتب الولاية. ثم قال له: والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح، تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. بيقول الإمام العدل كالقلب بين الجوانح، فساد القلب فساد الجوارح. وهذا يؤكد قول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الكلام دقيق أيها الإخوة. والله عندما ترى الزوجان من أهل التقى ومن أهل الصلاح، مو بالحكي مو بالحكي، مو بس بالصلاة والصيام والزكاة وبالحج والعمرة، لا 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 أبدا، أهل دين، أهل استقامة بأقوالهم أفعالهم معاملاتهم، من أهل الدين في الغالب الأعم بفضل الله عز وجل. كيف تكون أسرة هؤلاء؟ أسرة راقية جدا جدا جدا. وقس على ذلك سائر المراتب. فلذلك أنت يا أيها الراعي كالقلب بين الجوانح، صلاحك صلاح جوارحك وفسادك فساد جوارحك، يعني صلاحك صلاح الرعية وفسادك فساد الرعية. ثم قال: والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده. هو صاير البواب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يسمع كلام الله ويسمعهم، بياخذ من عند الله جل وعلا ويحول إلى رعيته. شوف حل الراعي الأب وما فوقه إلى النهاية. لو كان من أهل القرآن وكل يوم عم يقرأ القرآن، وشو توجيه الله عز وجل له؟ يسمع من الله ويسمع عياله وينظر إلى الله ويريهم. هو عمال بيراقب الله عز وجل ويدفع أبناءه ورعيته لمراقبة الله عز وجل. شلون سيدنا لقمان خاطب ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في الأرض يأتي بها الله. سيدنا لقمان مراقب الله، ولكن يعلم ولده على مراقبة الله. سيدنا إبراهيم ينفذ أمر الله ويعلم ولده على تنفيذ أمر الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال له: والإمام العدل فلا تكن، عفوا، قال له: فلا تكن يا أمير المؤمنين كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. نحن يا إخوتي من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نحن من مستأمنين من قبل الله عز وجل. جعلنا ربنا عز وجل مستخلفين في هذه الأرض، فهل يا ترى أنا أحافظ على الأمانة التي أمنني الله عز وجل إياها؟ أمنني على الزوجة، أمنني على الولد، أمنني على الأجير، أمنني على المتعلم، أمنني على من استرعاني الله عز وجل عليه. لذلك ينبغي أن يكون كل واحد منا تحت وصية سيدنا الحسن البصري لسيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. ثم قال له: واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش. يا أمير المؤمنين، في حدود، في تعزيرات شرعها الإسلام، شان إيش؟ لزجر الرعية عن الخبائث والفواحش. ثم قال له: فكيف إذا أتاها من يليها؟ اللي هو مسؤول عن الحدود وبده يرعى حدود الله عز وجل، هو اللي عم ينتهك حرمات الله عز وجل. كيف هذا يعني يكون؟ أب وراع أعلى وأعلى وأعلى يقول لولده: يا بني عليك بغض البصر. هو عمال بنظر، الله أكبر. يا بني عليك بالصدق، وهو يكذب. يا بني احترس من الجوال، وهو يعصي الله في الجوال. يا أخي، جعلك الله راعيا من أجل أن ترعى حدود الله في رعيتك الصغيرة أو الكبيرة، أنت المسؤول. فكيف إذا كان الراعي هو الذي يتعدى حدود الله عز وجل؟ ثم يتابع الحسن البصري رحمه الله تعالى الحديث مع سيدنا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين: واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده. لعلنا أن نتابع هذه الوصية في الغد إن أحيانا الله عز وجل، سائلين المولى جل وعلا أن يجعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.